بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولشيوخ شيخنا ولوالدينا والحاضرين. يقول الإمام الحافظ أبو داود السجستاني رحمه الله في سننه في كتاب الجهاد: بابا في العدو يؤتى على غرة ويتشبه بهم. قال: حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. فقام محمد بن مسلمة فقال: أنا يا رسول الله، أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. قال: فأذن لي أن أقول شيئا. قال: نعم قل. فأتاه فقال: إن هذا الرجل قد سألنا الصدقة وقد عنانا. قال: وأيضا لتملنه. قال: اتبعناه فنحن نكره أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير أمره، وقد أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين. قال كعب: أي شيء ترهنوني؟ قال: وما تريد منا؟ فقال: نساءكم. قالوا: سبحان الله، أنت أجمل العرب، نرهنك نساءنا فيكون ذلك عارا علينا. قال: فترهنوني أولادكم؟ قالوا: سبحان الله، يسب ابن أحدنا فيقال: رهنت بوسق أو وسقين؟ قالوا: نرهنك اللأمة يريد السلاح. قال: نعم. فلما أتاه ناداه فخرج إليه وهو متطيب ينبخ رأسه، فلما أن جلس إليه وقد كان جاء معه بنفر ثلاثة أو أربعة، فذكروا له قال: عندي فلانة وهي أعطر نساء الناس. قال: تأذن لي فأشم؟ قال: نعم. فأدخل يده في رأسه فشمه. قال: أعود؟ قال: نعم. فأدخل يده في رأسه فلما استنكر منه قال: دونكم. فضربوه حتى قتلوه.
بسم الله الرحمن الرحيم.
قال: وحدثنا محمد ابن حزابة قال أخبرنا إسحاق يعني ابن منصور قال أخبرنا أسباط الهمداني عن السدي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: أبو داود في سننه في كتاب الجهاد: باب في العدو يؤتى على غرة ويتشبه به، يعني بيان خدعتهم، والتشبه بهم يعني يكون معهم حتى يأمنوا. لا بأس بذلك أن يتخلق بأخلاق حتى يأمنوه، ولكن إيمانه باق في قلبه لا يؤثر عليه ذلك. ولهذا صلى الله عليه وسلم يقول: الحرب خدعة، يعني فيه مخادعة حتى ينال من العدو. وهذا في الذي آذى المسلمين، ولا يكون معاهدا ولا مستأمنا. وإنما يكون في دار حرب وليس له أمان وليس له عهد. أما من كان مستأمنا ومن كان صاحب عهد فلا يغدر به ولا يؤذى. وإنما يوفى له حق عهده وأمنه، تعالى في هذا الباب قصة كعب بن الأشرف، وقد كان هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يحث على قتلهم وقتل المسلمين، واستشرى شره بعد بدر بعد أن قتل صناديد قريش وأشرافهم، كان يحثهم على قتل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكان يحثهم شعرا ويتنقص من قدرهم ويستعبدهم على المسلمين. فتأذى منه صلى الله عليه وسلم وقال لأصحابه: من لي بكعب الأشرف؟ يعني يقتل ويريح الناس من شره. فقال محمد بن مسلمة: أنا يا رسول الله، لكن تأذني، يعني أقول في جانبك. قال: أنت في حل، لا بأس. وهذا قوله يكون مرضيا، لكن قلبه مطمئن بالإيمان، لا بأس بذلك. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا. فذهبوا إليه وكان معه ناس، فتكلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم في أنه يسألهم الصدقة، وقد عناهم يعني أتعبهم من العناء والمشقة، وما اتباعهم له إلا لينظرون، ليس حبا فيه، وإنما لينظرون إلى أين أمره يصير. فتطمن كعب بن الأشرف بهذا القول وقال: يا قوماك، نريد أن تبيننا وسق أو وسقين، والوسق 60 صاعا. والوسق هو ما يسق على بعير، حمل بعير. أرادوا أن يتسلفوا منه، ولكن الخبيث قال: ماذا ترهنيني رهن؟ قالوا: ما تريد؟ قال: أرهنيني نساءكم. خبيث. قالوا: وكيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ وكان جميلا. ماذا تقول العرب؟ رهنتم نساءكم؟ تكون عيبة. قالوا: إذا أبناءكم. قالوا: إذا خرج وسب يقولون له: وهنت في وسق أو وسقين، يعني يقلل من قدرهم ومن شانهم. قال: ماذا ترهنين؟ قالوا: نرهنك اللام، يعني السلاح. فتطمن. قالوا: نرهنك السلاح. فذهبوا يأتون بالسلاح، وكانت عندهم امرأة من أعطر نساء العرب، يعني تهتم بذلك، يعرفها العرب جميعا، فهي من أعطرهم. فأتوه وقد ضمخته طيبا من رأسه إلى رجله، وكان صاحب ذمة. فعندما طلبوه أشارت عليه ألا تنزل ولا تخرج، لكنها شيم العربي وأنا فتهم وكبريائهم جعله ينزل. فعندما رأوه على ذلك الحال قال ما أجمل هذا الطيب فيك؟ قال كيف لا وعندي أحقر نساء العرب. قال أتأذن لي أشم؟ قال لا بأس. فناوله رأسه فشمه ثم أطلقه وتكلم معه قليلا ثم قال أتأذن لي مرة أخرى؟ قال لا بأس. فاستمكنني في المرة الثانية يعني مسكه بشدة وقال لأصحابه دينكم، فعدوا عليه وضربوه ضربة رجل واحد، قالوا أنه حز رأسه وأتى به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه جواز من ذلك الفعل، لكن للحرب ليس للمستأمن في بلادنا كفار الآن ولهم عهد ولهم أمان، فلا نقول هذا يقاس على هذا، لا، وإنما هم على عهدهم وعلى ما استأمنوا عليه. وأما إذا كان في دار حرب فلا بأس بالغدر، فلا بأس بالغدر. وأما من له عهد وله أمن فيوفى بعهدي وبأمامي ولا يغدر بي ولا يؤذى. عهد المسلمين واحد فلا يحرم، واما اذا كان في غير الحرب فانه يؤخذ على غره ولا باس بذلك ويقتل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بكعب بن اشرف. والحديث الثاني أن الإيمان قيد الفتك، أنه لا يفتك بأحد له عهد وله أمان. إذا كان له عهد وأمان فلا يفتك به ولا يغدر به. الفتك هو الأخذ على غرة، الفتك هو الأخذ على غرة، لكن إذا لم يكن عهد له عهد لا بأس أن يفتك به، وأما إذا كان له عهد فلا يفتك به وإنما يوفى بعهده. أورد رحمه الله تعالى حديث الأول من طريق الشيخ أحمد بن صالح المصري ثقة، أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل. قال أخبرنا سفيان، سفيان هو ابن عيينة المكي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن دينار المكي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. حديث الثاني من حديث محمد بن حزابة، محمد ابن حزابة صدوق، أخرج له أبو داود. قال أخبرنا إسحاق يعني ابن منصور السليمي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا أسباط الهمداني صدوق كثير الخطأ يغرب، أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن السدي إسماعيل بن عبد الرحمن السدي صدوق يوم أخرج له مسلم أصحاب السنن. عن أبيه أبوه عبد الرحمن بن أبي كريمة مجهول الحال، أخرج له أبو داود والترمذي. عن أبي هريرة رضي الله عنه. الله أعلم. عندنا من الأسبوع اللي فات بحث في حديث باب في صلح العدو، قلنا قال حدثنا محمد بن عبيد أن محمد بن ثور حدثهم عن معمر. وقلنا قد يكون محمد بن عبيد بن حساب أو أنه المحاربي. وقلنا الموضوع موضوع بحث، وهذا البحث أيضا فيه تردد، ولو بالرجوع إلى تهذيب الكمال في ترجمة محمد بن عبيد بن حساب والمحاربي، فكان محمد بن عبيد بن حساب روى عن محمد بن ثور، ولم نجده في من روى لهم محمد بن عبيد المحاربي. قال فرجعنا إلى ترجمة محمد بن ثور، فكان ممن روى عنه محمد بن حساب والمحاربي. قال وذكر في التحفة ورد الحديث من طريق محمد بن عبد الأعلى الصنعاني. قال من سنة أبي داود 5 أحاديث صرح بأنه المحاربي، وشيوخه عمرو بن عبيد التنافسي في الأول، وفي الثاني وكيع، وفي الثالث عمرو بن هاشم، وابو مالك الجنبي، في مدري ايش محمد بن فضيل، حتى الان الموضوع غير بين. يقول من تحفظ الاشراف يدين من هو محمد بن عبيد الا في حديث واحد برقم بانه ابن حساب. حديث محمد بن عبيد عن محمد بن ثور قال حدثنا معمر عن قتاده قال يعجز احدكم ان يكون، وحديثين قال محمد بن عبد الاعلى، وهو ما نحن في صدده في البحث عنه وهو خطا. ومحمد بن عبد الاعلى روى له ابو داود في القدر، لذلك قال الشيخ ابن محسن العباد حديث برقم 2765 كتاب الجهاد، وذكره كذلك في كتاب السنه، وكلها في التحفه ابن عبد الاعلى. يقول الحديث أخرجه النسائي في كتاب ناسك الحج في باب إشعار الهدي بنفس الطريق، وروى عن محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن ثور. ومحمد بن عبيد بن حساب ممن روى له النسائي الصنعاني ايضا احتاج الى تدقيق. قل بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول رحمه الله باب في التكبير على كل شرف في المسير، على كل شرف في المسير. على كل شرف يا شيخ. على كل شرف في المسير. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات، ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده.
قال رحمه الله تعالى باب في التكبير على كل شرف في المسير، يعني بيان التكبير في السفر، سواء كان ذلك السفر غزو أو حج أو عمرة أو لأي غرض. على كل
شرف يعني كل مرتفع من الأرض. وهذا فيه تذكير بنعم الله سبحانه وتعالى على العبد وأنه لا زال على توحيده. فهو مخلص بعبادته لله سبحانه وتعالى. أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يعني رجع القفول والرجوع يكبر على كل شرف من الأرض يعني على كل مرتفع. يكبر ثلاث تكبيرات الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون. وهذا دعاء السفر في الرجوع بخلاف دعاء السفر في المغادرة. آيبون يعني راجعون. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. والأحزاب هم الذين تحزبوا في غزوة الخندق على الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن الله قتلهم وسلط عليهم الرياح. وهذا من نصر الله سبحانه وتعالى للمؤمنين وهذا دليل على التحزب ومعنى التحزب وكيفية التحزب وهو الاجتماع على رأي يخالف الآراء المضادة له إما أن يكون على رأي أو على شخص يدينون له ويمتثلون أوامره ويستنون بهديه ويقتفون أثره. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى ألا إن حزب الله هم المفلحون يعني أن هناك حزب متبع لأوامر الله سائر على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بين ذلك بالوحي. ولهذا امتدحهم الله سبحانه وتعالى وذم التحزب على غير الكتاب والسنة وأمر بالاعتصام بهما وعدم الافتراق عليهما. وأما ما نشاهده هذه الأيام من التحزب المنبوط حول الآراء أو الأشخاص مما يندى له جبين المؤمن الغيور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلحهم. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخ القعنبي عبد الله بن مسلم بن قعنب القعنبي ثقة في أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. مالك بن أنس إمام دار الهجرة أخرج له أصحاب الكتب الستة. النافع نافع مولى بن عمر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وهذا الحديث رباعي من أعلى الأسانيد عند أبي داود ما عنده خلافيات إنما عنده الرباعي وهو أعلى ما عنده رحمه الله تعالى.
أخذ من هذا الحديث وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ارتفع وهو يصير كبة.
نعم.
وإذا مثلا سبع. فضيلة الشيخ محمد بن سعد العثيمين رحمه الله تعالى عندما سئل قال هذا خاص بالسفر ليس في أي أمر كان.
هذا
خاص بالسفر.
خاص بالسفر.
كان مسافر ارتفع كبر وإذا نزل سبح. أما في غير السفر أجيبكم بعد. وهنا ذكر في السفر في الحديث.
ذكر في السفر وفي الغزو.
نعم.
في الحج والعمرة.
في كل سفر.
تمام؟
نعم.
لكن لا بأس الإنسان أن يذكر الله في كل أحواله. وهذا ذكر التكبير، التسبيح، التهليل، الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، التوبة، الإخلاص، الإنابة، لا بأس بذلك. ولهذا إذا على الصفا يقول الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم إلى آخره. فإذا انت أعاد ذلك الذكر مرة ثانية، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر إلى آخره، ثم يدعو، ثم يكرر ذلك مرة ثانية، ثم ينزل إلى المروة ويفعل على المروة ما يفعل على الصفا. لا بأس بذلك، ما في بأس، ما في بأس إن شاء الله. ليس كمن يفعل على الصفا يطلق قابل قال بيديك الله أكبر الله أكبر الله أكبر ونزل. لا، نحن طلاب علم ينبغي أن نعرف ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وإنما يرفع يديه رفع الداعي، ينظر إلى الكعبة يرفع يديه يعني رفع الداعي، ويكبر قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلى آخر الداعي، إلى آخر آية بدء، ثم بعد يدعو، ثم يعد ذلك الذكر مرة ثانية، ثم يدعو، ثم يعد الذكر مرة ثالثة، ثم ينزل. إذا في زحام المتأثر، الزحام تحت، لأن الحياة يطلع فوق، الزحام تحت، الناس مزاحمة تحت، مستعجل متى يخلص، ارتفع قليلا وإرادة الكعبة يجد فيها فرصة. قال إن الإنسان إذا تلبس بعبادة لا يكون همه متى ينتهي منها ويرفض منها، يكون فيه يعني فيه هدوء، مو مستعجل شيء يروح قبل الناس كلها، والله فلان وصل قبلهم كلهم. هذا عبادة. نعم.
قال رحمه الله: باب في الإبن في القفول بعد النهي. قال حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي قال حدثني علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر. الآية نسختها التي في النور: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، إلى قوله غفور رحيم.
قال رحمه الله تعالى: باب في الإذن في القفول بعد النهي. في بدء الأمر نهى عن الانصراف عند الخروج، نهى، ثم أذن للمنافقين في القفول، وهذه الآية كما يذكر بأنها منسوخة بآية النور: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، إلى قوله غفور رحيم. وهذا كانت في المنافقين عندما قفقوا يستأذنونهم وأذن لهم، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم. هذا عتب حتى تبين الصادق من الكاذب. وهذا حال المنافقين إذا خرجوا بثوا بين من كان معهم القرب والهلع. ولهذا ينبغي لمن يخرج أن يكون صاحب عزيمة صادقة مقبل على الله سبحانه وتعالى، لا يكون مرجفا ولهذا عندما أذن لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أعتبه الله سبحانه وتعالى على ذلك. وكان ذلك الإذن من الرسول صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى كان يعاتب الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يجتهد به ويكون مخالفا، ولا يقره على شيء فيه مخالفة، ولكنه يبين له الحق. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ أحمد بن محمد بن ثابت المروزي، وهو ثقة أخرج له أبو داود. قال حدثنا علي بن الحسين وهو ابن واقد صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن. عن أبيه حسين بن واقد ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن يزيد بن أبي سعيد النحوي ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. عن عكرمة مولى بن عباس ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.
قال رحمه الله باب في بعثة السرايا. قال حدثنا
في البشرى التبشير مبشر
نسخة
كيف؟
عندي نسخة البشرى.
طيب اقرأ الحديث عشان نعرف ان ما هو الموضوع. اقرأ الحديث التبشير.
التبشير نفس المعنى سرايا.
لا لا السرايا غير التبشير. السرايا غير التبشير يا حسن.
النسخة حقي
يعني. اقرأ.
قال رحمه الله حدثنا ابو توبة
قال بابن
قال بابن في بعثة البشراء. قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال أخبرنا عيسى عن إسماعيل عن قيس عن جرير قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذي الخلصة؟ فأتاها فحرقها ثم بعث رجلا من أحمس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره يكن هذا أربعة.
أورد رحمه الله تعالى قال باب في بعثة البشراء يعني يبشرنا بالفتح، يبشرنا بالانتصار، يبشرنا بالخير. وقد كان الناس قديما يذهبون لاستقبال الحجاج ويأتون بالبشرى فلان مات فلان باقي، هذا هم البشرى، ويأخذ على ذلك هدايا. كانوا يذهبون يستقبلونهم على بعد مسافات طويلة، يعرفون من كان منهم حي ومن كان منهم مات، ويأتون يبشرون الناس، وهذا يسمونه بشرى. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، كان يرسل من يبشر الناس الذين تخلفوا بانتصار الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا لا بأس به ويعطون، كما أيضا في قصة كعب بن مالك وتبشيره بتوبة الله سبحانه وتعالى عليه. وأورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث جرير بن عبد الله البجل عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذي الخلصة وهو صنم لدوس، كانوا يعبدونه من دون الله يتبركون به ويقدمون له النذور ويطوفون به، فأتاها فحرقها ثم بعث رجلا من أحمس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بما فعل بذلك الصنم والبيت الذي عليه وهدمه وإراحة الناس من شره. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخ أبو توبة الربيع بن نافع الحلبي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. قال أخبرنا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن إسماعيل إسماعيل بن أبي خالد ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن قيس بن أبي حازم وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن جرير رضي الله عنه جرير بن عبد الله البجلي
اللي بعد ما تابع له
تابع له طيب اقرأ.
قال رحمه الله بعد في إعطاء البشير قال حدثنا ابن الصرح قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب أن عبد الله بن كعب رضي قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس. وقص ابن الصرح الحديث قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة حتى إذا طال علي تصورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. ثم صليت الصبح صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا فسمعت صارخا يا كعب بن مالك أبشر. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه فانطلقت حتى إذا دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس. فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرر حتى صافحني ومناني.
أورد رحمه الله تعالى باب في إعطاء البشير يعني إعطاؤه نول من أجل بشارته. شو سيارة؟ بعد في إعطاء البشير يعني هدية من أجل بشارته بالخير من أجل بشارته بالفتح من أجل بشارته بانتصار الناس من أجل بشارته بقدوم الحاج من أجل بشارته بقدوم المسافر. وهذه البشرى والتبشير هو الإخبار بما يسر. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات جنات تجري من تحتها الأنهار. هذه بشرى بشرى لأهل الإيمان أهل التقوى أهل العمل الصالح بما أعد الله سبحانه وتعالى. فالبشرى وهي الإخبار بما يسر الإخبار بما يسر. فإذا أخبرك بما تسر ينبغي عليك أن تكافئه. فالله سبحانه وتعالى أخبرنا بما يسرنا فينبغي علينا الالتزام بما يوصلنا إلى ما بشرنا به حتى نتصف بمن بشر بهذه البشرى. هذا كعب بن مالك وهو من الذين تخلفوا في غزوة تبوك. ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصرح بغزوة كان يوري إلا غزوة تبوك صرح تصريحا بأنه يريد تبوك يريد غزو الروم. وقبل هذه الفترة وكان الناس في صيف وفي حر شديد فاستعد الناس وكان رضي الله عنه يقول ما كان أحد أحسن مني بما يسر الله من مركوب ومن هنا. ولكن ما حكمة الله سبحانه وتعالى فتخلف مع من تخلف، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رجع صلى ركعتين من المسجد، هذه سنة تسمى سنة السفر، وجاءت في أحاديث كثيرة في هذه الغزوة، وكذلك عندما رجع كان كلما رجع صلى الله عليه وسلم أول ما يباشر المسجد يصلي فيه ركعتين، وكان في قصة ذلك قصة جابر وجمل مع الرسول صلى الله عليه وسلم اشتراه منه في الطريق، فعندما وصل وصلى أتى جابر بن عبد الله يريد أن يعطي الرسول صلى الله عليه وسلم الجمل الذي باعه منه، فأمر أحد أصحابه صلى الله عليه وسلم أن يعطيه ما اتفق عليه، قال خذه والجمل لك، وكان يجلس وكان يأتي الناس من تأخر يعتذر، وكان من خبر الثلاثة هؤلاء أن قال لهم اعتذر الناس وأمر أن لا يكلمهم، فضاقت بهم الدنيا وأمرهم أن يعتزلوا نساءهم، وذلك بأمر الله سبحانه وتعالى، حتى أتت البشرى لهم بعد 50 يوما ونزل العفو عنهم. فيقول سمع صارخا يقول يا شعب أبشر، يعني خرج يبشره، لكن صاح قبل أن يصل أحد إليه حتى يريد البشرى، وهكذا كانت العرب تعمل. فعندما وصل إليه خرج خلع جبته وكساها إياه، كانت ثمينة في ذلك الوقت، ثم دخل المسجد فقام إليه طلحة بن عبيد الله يهلل حتى صافحا وهناني، هناه بذلك الخير. وهذا فيه بيان إعطاء البشير ما يستحقه على تبشيره. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ أحمد بن عبد الله بن الصالح المصري، ثقة أخرج مسلم أبو داود النسائي بن ماجه. قال أخبرنا عبد الله بن وهب وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. أخبر يونس بن يزيد الأيلي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك وهو ثقة أخرج البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. قال سمعت أن عبد الله بن كعب يعني أبوه قيل له روي عبد الله بن كعب أخرج أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه والله أعلم.
نعم
ايوه هذا المسيح يعود اي نعم في زهران
ما بين مكه